الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لنا وقفات مع كلمة واسم محمد صلى الله عليه وسلم من حيث هو شخصية عرفت في التاريخ وتكلمت عنها كتب السير والتواريخ في 40 سنة قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم رحنا نتحدث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتحدث عن محمد كرسول، كنبي ورسول صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا مستفيضا، وإلا فهذا يستغرق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مرادا. ونحن نشرح حديثا نتعرف من خلاله على ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم عن أركان دينه، أركان الإسلام الخمسة، بما لا يسع المسلم أن يجهله. فتعرفنا على دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أخذنا من هذه الدلائل ما يسمى بالأدلة العقلية. الأدلة العقلية عبارة عن مؤهلات وصفات، وعرجنا على المؤهلات التي لخصناها في 3 أمور: العامل الزمني والمثالية وشرف النسب. والصفات على الإجمال كل كمال بشري، وعلى التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وانتقلنا من الأدلة العقلية إلى الأدلة النقلية، فرحنا نتعرف على دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الكتب السابقة، خاصة التوراة والإنجيل. وذكرنا نماذج سريعة اقتضاها المقام دون ما نأتي عليها، لأن تفصيل القول فيها يستغرق منهجا دراسيا كما ذكرنا، وهذا أمر سطر في كتب وفي مجلدات. يعني البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل موجودة في مجلدات كاملة، على الرغم من تحريف التوراة والإنجيل. يعني لو لم تحرف التوراة والإنجيل لوجدت أكثر من هذا بكثير، لكن المتبقي هذا إنما تبقى ظنا من القوم أنه ليس في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو أن المسلمين لن يعرفوه ولن يصلوا إليه. والذي يؤكد أن كثيرا من البشارات قد حذف، لو أنك رجعت إلى كتاب مثل كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم رحمه الله، تجده يذكر بشارات في التوراة والإنجيل، بالنظر في التوراة والإنجيل الموجودتين معا لا نجد هذه البشارات التي ذكرها ابن القيم. فيقول النصارى، يدعي علماء الإسلام أن في التوراة والإنجيل بشارات، ويذكرون نماذج مما ذكر ابن القيم أو القرطبي أو ابن تيمية، وجاء من بعد ذلك الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى، فكتب كتابه إظهار الحق يتكلم فيه عن تحريف التوراة والإنجيل، ثم تناول أيضا البشارات في التوراة والإنجيل. مع الدراسة المتخصصة أيام ما كنت أذاكر في الدكتوراه، وكنت والدكتوراه كانت عبارة عن رسالة التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، فكان من ضمن عناصر التعصب اليهودي والمسيحي إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام على الرغم من وجودها في التوراة والإنجيل. فبالرجوع إلى الكتب القديمة، كتب ابن القيم وابن تيمية والقرطبي وإظهار الحق رحمة الله الهندي، أجد بشارة. فأنا طبعا كباحث لا أكتفي بأن أنقل من الكتب، لابد أن أنا أعود للمصدر، فأحاول أن أجد هذا في التوراة والإنجيل الحاليتين الطبعات الجديدة، فلا أجد. والسر في هذا لا يكمن في أن العلماء هؤلاء كذبوا على اليهود والنصارى أو ادعوا أنه في التوراة والإنجيل بشارات وهي الآن ليست موجودة. هي كانت موجودة، ولكن لأن التحريف مستمر واستمرار هذا التحريف مع تجدد الطبعات، عارف لما واحد فينا يكتب كتاب وبعدين يعمل له طبعة منقحة، لك طبعة ثانية منقحة، طبعة كمان، الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، الطبعة الرابعة محققة ومخرجة. التحريف في التوراة والإنجيل بيختلف باختلاف الطبعات، وبيختلف باختلاف البلدان، وبالتالي الحاجة اللي ما بتعجبه شيل دي شيل دي شيل دي. إنما لا كذب ابن القيم ولا افترى رحمة الله الهندي، إنما دي بشارات كانت موجودة وبتتشال تباعا، تتشال تباعا. ومع كل ما عمل أبى الله إلا أن تبقى بعض البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، ويبقى التحريف مستمرا. وصدق الله حين يقول يحرفون الكلمة، ولم يقل حرفوا بل يحرفون، التي أفادت الاستمرارية كما هو شأن الفعل المطالب.
الشيخ رحمة الله في الهند ذكر 15 طبعة مختلفة عن بعض
طبعا. لا، والشيخ أحمد ديدات الله يرحمه كان يجيب الطبعتين في الوقت الواحد، والخد لما كان جيمي سيوغارت يقول له أنت عندك اختلاف القراءات في القرآن، يقول له اسمها اختلاف قراءات مش اختلاف طبعات، خد أدي طبعة ودي طبعة، الطبعة دي فيها فصل زيادة والطبعة دي فيها فصل ناقص، فصول محذوفة، إصحاحات، أسفار، مش تقول لي اختلاف قراءات. هو اختلاف القراءات ده لحكمة، ده موضوع تاني، إنما ما يبقاش إنه إيه احذف في الطبعة دي فصل وزود في الطبعة دي باب، هي إيه بالظبط؟ لكن هذا شأن البشر، يعني الزيادة والنقصان. أي واحد بيكتب كتاب ممكن يقول لك لو كان هذا مكان هذا، ولو قدمت ولو أخرت ولو زدت ولو نقصت، أنت الكمال لله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحفظ التوراة والإنجيل لي. أي نعم، التوراة في أصلها كتاب سماوي، الإنجيل في أصله كتاب سماوي، لكن الله عز وجل بيّن أن هذه الكتب أوكل حفظها لأقوامها، هي جاية لقوم مخصوصين في زمن معين ينتهي يجي غيره ينسخه
لذلك قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، إنما لما هو يحفظه دي القوة التي لا تقهر. إنما الكلمة الأخيرة التامة هذه تحتاج إلى قوة غير عادية لحفظ هذا الكتاب الذي لا مبدل لكلماته، والذي لا ناسخ له، والذي ليس لقوم مخصوصين، إنما هو للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما هم ممكن يجي واحد منهم على واحد يكون ثقافته الإسلامية قليلة، معقول أنتم كمسلمين بتزعمون أن الكتاب محرف، كتاب المقدس؟ إزاي يبقى كتاب ربنا ويحرف؟ وإزاي يبقى كتاب ربنا وما يقدرش يحافظ عليه وهو ربنا عاجز أن يحفظك؟ يعني إيه بمثل هذا الأسلوب؟ يعني زي اللي بيقول لك إيه خدوا فدوكة أو خدوهم بالصوت. هو حكمة الله إنه ما يحفظش هذا الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. يحفظ هذا الكتاب ليه وهو في حكم المنسوخ؟ فالشاهد يعني ده استطراد جاء مع الكلام على إن المبشرات المتبقية في التوراة والإنجيل على الرغم أنها ألفت فيها مجلدات إلا أنها قليلة وغيض من فيض مما كان يحفل به الكتاب، يعني هم يسمونه المقدس، ما كان يحفل به التوراة والإنجيل خلاص، إنما هو كان مقدسا. الآن سميه مدنس، سميه كما تسميه. يعني انتقل بنا الكلام في الدلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من بشارات التوراة والإنجيل إلى شهادات علماء أهل الكتاب، واختصرنا القول على شهادتين عظيمتين سجلهما القرآن الكريم. شهادة عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، وشهادة النجاشي أكبر علماء النصارى. وعند هذا القدر كنا توقفنا. بسم الله. هناك دلائل كثيرة جدا على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجلها من باب وشهد شاهد من أهلها، يعني كما رأينا شهادات علماء أهل الكتاب المشار إليها في قول الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هنا أيضا نجد من علماء بني إسرائيل المحدثين المعاصرين، والمحدثين طبعا واضحة برضو بمعنى المعاصرين، ولكن واحدة راها المحدثين زي بعض برضو يعني يروح يتوضوا. كان واحد عندنا ما بيعرفش في اللغة يعني فيقول والسادة العلماء والمحدثين، ده كان يعني عديها هنقول ده كان الرئيس عندنا في الأزهر يعني في حفلة بمناسبة المولد النبوي. ف زي حكايتين خادم الحرفين يلا. فالعلماء المحدثين كثير منهم من المستشرقين. المحدثين ده معنى تاني مرتبط بعلم الحديث، ويبقى مفرده محدث، والمحدث لقب من ألقاب أهل الحديث، المحدث والحافظ والحاكم والحجة والإمام كل واحد له درجة في الحفظ، عدد الحديث اللي يحفظها والإتقان، وده باب معروف في علم الحديث المصطلح، وتفهم حسب السياق. وفي محدث بمعنى مبتدع، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فطبعا ودي بتتوقف على تلقي العلم وفهم اللغة، وإلا الواحد يقعد يقول من النوع ده كتير قوي، يعني يقعد يلخبط كتير. يعني ما هو كان ليه صديق ويتصل عليه بعدين عاوز يتجوز، ويقول لي أنا زعلان أنا هتجوز أنت مش موجود، طب ما تستناني لما أجي إن شاء الله. فقال لي لا، يعني أنا حريص إن أنا أحيي السنة بتاعت الزواج في شوال. فقلت له واحد صاحبك خلاها في شوال. يعني يقال إن واحد من الناس اللي مش فاهمين في اللغة يوم الفرح بتاعه لابس شوال زي الجماعة الدراويش وجاي، فإيه أخذ الواحد هو في ليلة عرسه ولا زفافه في فرحه كده، يعني يلبس الحتة اللي هي يعني اللي بقول عليها عندنا في اللي يقول لك الحتة الزفرة، ما عرفش يسموها زفرة ليه، لكن هو يعني لك الحاجة أيوة لسه جاي يعني بشكر. وانت لابس شوال سنة يا أخي سنة، طب سنة ايه؟ سنة ايه دي ان شاء الله؟ فقال الحديث يقول بنى النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة في شوال. قالوا له بعيد يا جاهل، في شوال، شوال اللي بعد رمضان والأهل زلت هذا شوال مش شوال، هو في حاجة في اللغة العربية اسمها شوال يا شوال؟ فكرني بواحد بلدينا يقول أنا بنام زي الشوال. فيعني مسألة مش كده، يعني طبعا في حاجات من دي بتبقى شر البلية ما يضحك كتير قوي من اللون ده. تعرفين الراجل اللي كان بيصلي برضه ومعلق السكينة والفار؟ قال هي عم السكينة يعني ده إرهاب والفار ده نجاسة؟ قال أنا قريت كده في السنة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والفار. قالوا لا، يعني الجهل وحش وعليكم السكينة والوقار. عليكم السكينة والوقار. وطبعا من ذا كثير، حتى برضو اللي بيقرأ صح ممكن يفسر غلط، زي اللي قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ايه؟ لا قتات او فتات. هو مرة أراها قتات ومرة أراها فتات، الحديث بيقول لا يدخل الجنة قتات، هو أراها فتات. وراح قالوا له يعني ايه طيب فتات؟ قال يعني اللي بياكل فتة. طيب قالوا لا مش كده مش كده، اضبط الكلمة. فرح لقاها قتات، فقال اه خلاص قتات، يبقى اللي بياكل قتة. فيعني من طلع من ساية ويعرف، فقالوا له قتات يعني نمام، قتات يعني نمام. عشان كده جاءت قولة السلف لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي. والصحفي مش هو اللي احنا بنقول عليه فلان ده صحفي أو صحفي، لا ذكر في اللغة اسمه صحافي، رجل الصحافة. إنما الصحفي اللي هو بيقرأ من الصحف، بيقرأ من الكتب بلا أستاذ ولا شيخ، فيقول يجيب الحاجات الخرائط اللي ذكرنا لها أمثلة. ولا تأخذ القرآن من مصحفي، اللي بيقرأ القرآن من المصحف بدون تلقي بدون شيخ، فيقرأ ألهاكم، يقرأ إلهكم التكاثر، بعد ما يقول ألهاكم التكاثر يقول إيه آه، وبعدين يقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهو يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا الله، يعني آمنوا آمنوا دي كلمة جاية غلطة مطبعية، احذفوا يا أولاد احذفوا آمان التانية دي عشان مش ممكن يكون في آمان وآمان. واللي الأبلة اللي دخلت عند التلامذة بتقول لهم احنا يا أولاد النهاردة نقرأ سورة المزدمكية. طبعا المزدمكية هي سورة المزدمكية دي يمين شمال، أتاري طلعت في الآخر سورة المسد مكية، المسد مكية. طيب احنا مش هناخد محاضرة في الموضوع ده يعني. كنت بتقول يا شيخ كريم
يوسف وأيها الصديق، أنا واحد احنا في حلقة
بدل يوسف أيها الصديق قال أيها الصديق قريبة برضه سهلة. المؤمن كيس أيوة، قال له بدل ما يقرأ المؤمن كيس فطر قال كيس جوت، قال بابي يا أصلا قال بابي. التحريف عند أهل الكتاب وارد، الشهادات اللي موجودة من علماء هم أيضا من أهل الكتاب أو من غيرهم، واللي قلنا عنهم من المستشرقين، مش عاوزين نرجع تاني نقول المحدثين، المستشرقين. وكلمة مستشرق تعني الرجل الغربي الذي تخصص في دراسة علوم الشرق وأديانه، ودي الطبقة اللي تخصصت أو الغرب كلفها بأن تقوم بدراسة الدين الإسلامي بعمق وتبين مواطن القوة عند المسلمين. هي دي خرجة خفيفة مش مرتبطة بدلائل النبوة، لكن بس توضيح للمعلومة أو للمصطلح. كلمة مستشرق في الوقت اللي تتابعت فيه الحملات الصليبية على مصر وعلى العالم الإسلامي، وباءت جميعها بالفشل، فأيقنوا أن في المسلمين قوة لا بد من معرفة سرها. وكان آخر واحد فطن لهذا المعنى لويس التاسع في الحملة الصليبية التاسعة، ولما أسر في دار لقمان بالمنصورة بدأ يفكر على مهد، وقال لا الحملات العسكرية خلاص ما عادتش تنفع، احنا كل الحملات بقت بالفشل، والمسلمون ممكن يعني يغزونا أوروبا، فقبل أن يغزونا لابد أن نغزوهم. بدأت الحملات الاستشراقية لمعرفة قوة المسلمين، حتى يؤتى المسلمون من هذا الجانب، يعني من إضعاف القوة عندهم والنيل منهم. وفي نفس الوقت مهمة المستشرقين تشويه صورة الإسلام في المجتمع الغربي، لذلك المجتمع الغربي يكره الإسلام ويخاف منه تماما. وسواء وجدت أحداث أو لم توجد فعنده خلفية كافية على لكراهية الإسلام، يعني خلفية كبيرة لكراهية الإسلام بسبب كتب المستشرقين اللي شوهت الصورة تماما. ومع ذلك فهؤلاء المستشرقون منهم المنصفون، من هؤلاء المنصفين من قال إن مشاكل الدنيا يستطيع واحد مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يحلها قدر ما يحتسي كوبا من الشاي. بالنرد شو؟ نعم أنا ما بحفظش أسميهم. واحد آخر يقول هل يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا كما ادعى المشركون والمستشرقون؟ هل يعقل هذا؟ ويقول: هل يعقل أن يروج للكذب بهذه الطريقة ويخيل على الناس على مدى هذه القرون؟ إن كاذبا لا يستطيع أن يبني بيتا من القش، فكيف برجل كاذب بنى أمة على مدى هذه القرون المتطاولة؟ أو يعقل أيضا أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلغاء والفصحاء والعلماء والأدباء والمصلحون والصادقون والمنصفون، وكل هؤلاء ينطلي عليهم كذب محمد كل هذا الوقت وعلى مدى هذه القرون المتتابعة والمتعاقبة؟ والله لو كان يروج للكذب بهذه الصورة ما حق للدنيا أن تكون ولا للحياة أن توجد. عشان يطلع محمد عليه الصلاة والسلام كذاب مع وجود هذه الأمة على مدى 14 قرنا من الزمان أو يزيد؟ هذه شهادة رجل منصف، معقول؟ اليوم اللي يعني في ناس بيكذبوا بيصدقوا أنفسهم، يقول لك محمد كذاب. ما يقال على شبكات الإنترنت ضمن الحملات الصليبية القذرة المعلنة، تجد الهجوم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذا الهجوم أنه كذاب وافترى هذا الدين وكذا كذا. ممكن؟ فهذا المستشرق لك اللي يكذب ده لا يستطيع أن يبني بيتا من القش، إنما يبني أمة، وأمة يتطاول لها التاريخ أو يخضع لها، أمة وصلت إلى قمة العز والمجد والسؤدد والنصر، أمة وظلت هذه الأمة بكل ما لها من صفات العز والأمجاد والكمال طالما كانت متمسكة بهذا الدين. لكن الأمة الآن صورة مختلفة تماما عن الأمة التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه شهادة ودليل. ولعلي أشرت في خطبة الجمعة إلى رجل مثل مايكل هارت، ولو كتابه المشهور العظماء 100 على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. هو تناول محمد كشخصية تاريخية، تناول محمد عليه الصلاة والسلام في جوانب عظمته، والرجل رجل مسيحي ولم يسلم، لكن الإنصاف اقتضى أن يجعل محمد عليه الصلاة والسلام على رأس عظماء الدنيا. أيضا جوستاف لوبون له كتاب سماه حضارة العرب، هو أراد أن يتكلم عن حضارة الإسلام، لكن غلبت عليه النزعة الاستشراقية فقال حضارة العرب، أو سماه حضارة العرب، وراح يتكلم عن الإسلام والمسلمين وتسامح المسلمين الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. هو كتاب مليء بجوانب من الإنصاف، وإن كان لم يخلو من بعض الأخطاء باعتبار أن الرجل مستشرق. طبعا المستشرقون الذين تكلموا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعني من المنصفين منهم عشرات ومئات شهدوا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، سواء انتهت بهم هذه الشهادة إلى أن يعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويدخل في الإسلام، أو يكتفي بشهادة صادقة لمحمد عليه الصلاة والسلام. وشهادته عندنا يعني نحن لا نعول عليها كثيرا، قضية مفروغ منها عندنا، لكن نحن نذكر هذا من باب وشهد شهيد من أهله. يعني بنقول لهم يا جماعة، يا عامة الغربيين، أنتوا لن تكونوا أمثال هؤلاء القمم الشامخة في العلم، وكانوا يعني يعدون على الأصابع أو يشار إليهم بالبنان. انظروا ماذا قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام في ذات المعنى في العصر الحديث، لما اكتشفت يعني اختراعات بالذات تقدر تقول مع النصف الثاني من القرن العشرين. النصف الثاني من القرن العشرين اللي احنا بنعيش عشنا يعني جل سنينه وعقوده، وبدأنا هو مع بداية القرن الحادي والعشرين. النصف الثاني هذا اللي هو يعتبر حياة هذا الجيل، طبعا فيه اخترعت الأقمار الصناعية، غواصات البحرية، وصعد الإنسان إلى القمر، أول صعود للقمر في الستينات، كان السنة كان 66، ها؟ في الستينات، ها؟ 69 أول رجل هبط على سطح القمر في الستينات، ها؟ ماشي. وكل ومثلا عملية الميكروسكوب، ها؟ الميكروسكوب والحاجات دي كلها، فبدأ مثلا عن طريق الغواصات البحرية عرفوا حاجات عن عالم البحار، وعن طريق الميكروسكوب عرفوا حاجات مرتبطة بعالم الجنين، عالم الأجنة، وعن طريق الأقمار الصناعية اكتشفوا أشياء كانت مجهولة لهم في الأرض، وعن طريق سفن الفضاء صعدوا إلى الفضاء ونزلوا على القمر وشافوا المجموعة الشمسية والكواكب التسعة، واكتشفوا الكوكب العاشر وبيتكلموا عن اكتشاف الكوكب الحادي عشر. طيب كل ده في الفترة دي، ايه اللي حصل مع هذه الاكتشافات؟ انهم وجدوا كل ما اكتشفوه، وجدوا كل ما اكتشفوه مسطرا في كتاب الله تعالى أو مذكورا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فمع المؤتمرات العلمية المرتبطة بهذه الجوانب، مؤتمر مثلا ناحية الطبية، مؤتمر في عالم البحار، مؤتمر في الجيولوجيا وده في التكنولوجيا، مؤتمرات بتتعمل، يفاجأوا بأنه اللي بيقولوه ده وصلوا إليه من حقائق علمية موجود في كتاب الله. المتهم أي هذا الكتاب المتهم عند الغرب بأنه لا شيء، كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام عندهم كاذب، فهذا القرآن عندهم مجرد كتاب كتبه بشر. البشر ده ممكن يكون محمد، وممكن يكون ملحد، وممكن يكون عربي، وممكن يكون أعجمي، وقالوا في القرآن ما قيل في الخمر. فبيجد العالم نفسه أمام حقيقة لا يمكن أن يتزحزح عنها إذا كان يحترم نفسه. كان يؤتى بالعالم زي مثلا العالم الأجنة المعروف كيث مور، لما قالوا له انت وصلت لايه في العلم؟ فقال والله بعد ما اخترعنا الميكروسكوب قدرت اتوصل الى اطوار الجنين، ولقيت ان الاطوار دي عباره بعد مرحله النطفه بتبقى حاجه كده بسيطه جدا عالقه بجدار الرحم، اشبه ما تكون بدوده العلق، وبتقعد تلتقم بعض نقاط الدم من حواليها، فبتبقى علقه تكبر تدريجيا فبتصبح في حجم اللقمه المنضوغه او قطعه اللبان. اتابع المرحله فلاقي قطعه اللبان او هذه المضغه اللي اشبه بقطعه اللبان زي الانسان لما يضعها تحت اسنانه فبتبدو فيها اثار الاسنان، لكن مش في كل قطعه، جزء منها بدت فيه هذه الاثار، بما يفيد بدايه التخليق لهذا البشر. والجزء الثاني جزء غلامي متروك اجوف مش مشكل، لانه ده تقريبا هو اللي هيبقى عباره عن البطن والجوف وبعد كده الرجلين والاشياء دي، فما ما هوش مشكل زي الجزء الاخر المشكل، وهو يقول كده مشكل ما قدرش يقول مخلق. ها، وبعدين فقالوا له تعالى اسمع الايه دي: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الآية فلما ترجمت له يعني أصيب بدهشة، عجيب عجيب أن يكون القرآن يأتي بمراحل وأطوار الجنين بهذه الدقة وبكلمات عجزنا عن أن نأتي بها. احنا عايزين نقرب بس المعنى بكلمات بتستغرق مما أسطر، إنما كل القرآن كده يسميها نطفة وعلقة ومضغة، والمضغة مخلقة وغير مخلقة، وهي كده، واحنا ما قدرناش نصل لهذه الحقيقة الا بعد ما اكتشفنا الميكروسكوب الالكتروني اللي بيكبر لنا الحاجات الاف المرات، والحكاية دي ما حصلتش الا في النصف الثاني من القرن العشرين، لكن القرآن نازل من 14 قرن ويحكي اطوار الجنين بهذه الدقة البالغة. والله لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا عن طريق وحي السماء، ومعناه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان موصولا بوحي السماء. ووقف مايكل اسمه ايه ده كيث مور عند هذا المعنى، انه يعترف بأن محمدا كان موصولا بوحي السماء، شهادة، وإن كانت مرتبطة بالجانب العلمي. ولذلك في الوقت اللي كان الإلحاد يزعم أن العلم سيصل بالناس إلى الإلحاد، في ذات الوقت رأينا من يكتب من العلماء الغربيين، الله يتجلى في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، ونجد عشرات ومئات العلماء اللي هم قمم شامخة آمنوا واهتدوا إلى الإيمان عن طريق العلم، بغض النظر عن جانب مثلا الهداية أو القرآن والسنة. أصلا لما بتيجي أنت تناقش واحد ليس مسلما قال الله قال رسول، هو معترف بقول الله ولا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بنعتبر لغة العلم لغة العصر. ومن هنا كانت فائدة الكلام عن الإعجاز العلمي المرتبط بالقرآن الكريم. أمثلة كثيرة طبعا في هذا الجانب، كان فضيلة الشيخ فرغل تناول قصة وافرة في هذا، وعلماء يعني أجلاء تناولوا هذا، وأمثلة حقيقة كثيرة تستوعب سلسلة علمية مستقلة تشير إلى أن هؤلاء العلماء كل منهم في تخصصه كان بينتهي إلى مثل، لا يمكن أن يكون هذا الكلام من عند بشر، ولا بد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم موصولا بوحي السماء وأن يكون رسولا من عند الله. وده زي عالم جيولوجيا البحار تجاسام تجاسات، عالم من شرق آسيا، هذا العالم اللي هو توصل إلى الحقيقة العلمية اللي ذكرتها الآية في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لن يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا العالم طبعا ما كانش يعرف حاجة عن عالم البحار، بس لما اكتشفت الغواصة، وشوف استغرقوا قد ايه عشان يكتشفوا الغواصة، ويبقى ليها مهارات معينة عشان لما ينزل واحد تحت ما يغرقش، بالذات انه بيبقى شخصية عادية يعني، ده عالم يوزن بالذهب والذهب جنبي ولا حاجة. المهم بدأ ياخد فترة ليست بالقصيرة عشان يصل لهذه الحقيقة العلمية. وكان مع حكاية الغواصة برضو اكتشف ما يسمى بجهاز كشف ألوان الطيف السبعة، واللي خلى العلماء عاد يفكروا ليه المية اللي أصلا ملهاش لون أو لونها أبيض شفاف، إحنا بنشوفها في البحر زرقاء زي ما بنشوف السماء زرقاء، ولا هي السماء زرقاء ولا البحر أزرق، وما ليه الحكاية؟ الحكاية مرتبطة بألوان الطيف، ألوان الطيف السبعة، وإنه اللون الأزرق هو اللون اللي بيبقى. فنزلوا بالغواصات ومعاهم الجهاز اللي بيكشف الألوان هذه، فلقوا إنه هم ونزلين ألوان الطيف السبعة بتنتهي تدريجيا، لون ورا لون يختفي لون ورا لون ورا لون، آخرها اختفاء اللون الأزرق. مسافة 1000 متر ولا لون، بدأ يدخل في ظلمة يحاول يشوف إيده، مش شايف غير خيال. فجأة الموج العملاق اللي أشد من الموج على سطح البحر كان بالنسبة لهم زي واحد كده قاعد ساكن وطلع له عفريت، يعني انت نازل في البحر والمية هادية وساكنة، وبعدين تبص تلاقي أمواج يعني عملاقة وتيار قوي شديد، وبعدين يروحوا داخلين في عالم الظلمات، أنت في بحر من الظلمات. ونزلوا في بحر الظلمات وبرودة شديدة، وبعدين لسه ما وصلوش قاع المحيط إلا ويلاقوا كائنات حية قد اللي فوق أضعاف مضاعفة، الدنيا مظلمة وفي برودة كانت شديدة جدا، لكن الوضع بدأ يختلف عند الوصول إلى قاع المحيط. الكائنات الحية دي ما صحيح ما فيش أي إنارة لها، لكن في داخل أو في كيانها في جسمها أشياء فسفورية بتنور لها الطريق، زي لما بيحطوا لك أنت علامات فسفورية على الطريق أنت وماشي في طريق صحراوي ولا غيره، فدي برضو فيها أشياء فسفورية على جسمها بتنور لها. غير كده إنه المية دافية لأنه اقتربوا من قاع المحيط اللي مع نهايته اكتشفوا البحر المسجور. وأنا رأيت بعيني في برنامج كان اسمه جيوغرافي، لقيت الغواص ماسك أشبه ما يكون بمدقة، كنا عارفين احنا المدقة عندنا دي بتاع، المهم لقيته ماسك كده وبدق، فتلاقي نار مشمهر كده أشبه ما تكون بالفرن. لما أنت تسجر الفرن البلدي بتاعتنا وبعدين تروح شايل من عليها الغطاء الخفيف اللي بيديك لون الرماد، فبتلاقي تحته النار الحمراء بدون التهاب، يعني بدون ما تكون ملتهبة، بدون ما تكون مشتعلة، لكن هي هكذا مسجرة. ده موضوع والبحر المسجور. لكن المهم هذا الرجل اللي قدر يوصل لهذه المعلومات واستغرق فيها حينا من الزمان وراح يطالب ببراءة الاختراع وخذ براءة الاختراع وكل حاجة، لكن فوجئ بآية قرآنية بسيطة بتقول على كل الحقائق اللي هو يعني اعتبر مثلا كنا نكتشف انه في موج اعلى وموج ادنى، وحكاية الظلمات في البحر مش زي بعضها ابدا، ده هي بتشتد في مكان وبتخف في مكان، وانه الانسان داخل البحر لون الدم بتاعه ما بيبقاش لونه احمر، ده بيتغير وبيبقى الى اللون الى السواد والزرقة، وانه يوصل للقاع فيلاقي كائنات حية اخرى. كل الاختراعات دي يبص يلاقيها في آية بمنتهى الدقة والعظمة والإيجاز والإعجاز. أو كظلمات في بحر اللجي، وكلمة لجي لها دور كبير لأنه كل اللي تقال ده مش في أي بحر، أي بحر صغير أي نهر ما فيهوش هذا الكلام، إنما لابد يكون بحر لجي، يعني بحر عميق بحر كبير أو محيط. في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ها الاكتشاف التالي بتاع ألوان الطيف السبعة بيسموه حتى هم جهاز الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. والدقة في قوله سبحانه لم يكد يراها، لا قال إنه بيراها ولا قال إنه ما بيرهاش، وتيجي تبص للمسألة تلاقي هي كده بالضبط، لا يمكن تقول هو يراها ولا يمكن تقول هو لم يرها، إنما لم يكد يراها. وبعدين يدينا حكاية الكائنات الحية القاعدة تحت إنه كمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور، كان ممكن كانت حي تعيش ازاي من غير النور، لكن ربنا جعل لها نور عبارة عن علامات فسفورية في جسمها تنور لها الطريق وتعيش. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ويبقى كفاية على الآية دي، غير انه تيجي آية والبحر المسجور وده موضوع تاني، غير واذا البحار سجرت ده موضوع غيره، والأرض ذات الصدع وجدوه في البحار في المحيطات وممتد. ده برضو سبحان الله العظيم يعني حقيقة علمية تانية يعني تجعل الإنسان يخر ساجدا لله رب العالمين، عظمة هذا القرآن. المهم بعد ما تجاسان تجاسات دوت قيل له هذه الآية وترجمت لي، في الحقيقة يعني زي ما تقول وصل لمرحلة أشبه ما تكون بالذهول، وبدأ يقول لي طب أنا عاوز أعرف يعني محمد عليه الصلاة والسلام كان عالما من علماء البحار؟ قالوا له لا. كان عنده غواصة؟ قالوا له لا. كان عنده مركب؟ قالوا له لا. ولا ركب البحر؟ هل مش ممكن impossible تعطي دي مش ممكن ليه؟ هل ممكن ازاي حقيقة انا تاخد مني نص قرن من الزمان تجيبوها لي انتوا في آية وتقول لي محمد لكن عالم من علماء البحار ولا عنده غواصة ولا كمان ركب البحر؟ قالوا والله زي ما انت بتقول كده واحنا زي ما بقول لك. قال إذن هذا القرآن هو من وحي السماء ومحمد رسول الله، وبسرعة أمام المؤتمرين أعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه اللي ممكن في مثل هذا الجانب يحكى؟ والله يا إخوة كتب وممكن تصل لحد المجلدات في مثل هذا الجانب كدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ودي بنشير إليها من باب إيه وشهد شاهد من أهلها. من ضمن هذه الجزئية أو هذه الشهادة يضاف إليها هذا المعنى أن الزمان كان حافلا بأنبياء ورسل كثيرين. قال الله عز وجل عنهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عنهم: ولكل قوم هاد. بصورة كان يتتابع معها الأنبياء كما ورد في الحديث: كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل. يسوسون يعني زي حكاية القائد السياسي، كل ما يمشي ملك أو حاكم يجي واحد آخر. كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي. وهكذا مضت سنة الله في التاريخ إلى أن جاء نبي الله عيسى عليه السلام. تغيرت هذه السنة بعض الشيء لحكمة أرادها الله، حين قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. كانت أطول مدة خلت من الرسالات ومن الرسل هي الفترة ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حسب التاريخ الميلادي سنة 571. يعني 571 وضيف عليهم 40 سنة قبل البعثة، يبقى دي 6 قرون و11 سنة. ممكن تنقص منهم 33 سنة، اللي هو لما سيدنا عيسى بعث على سن 30 على الصحيح، وأخذت دعوته فترة الدعوة 3 سنوات. يعني يبقى 6 قرون إلا ربع، 5 قرون ونصف. دي مسألة ما كانتش بتتكرر، ولكن لحكمة حدث هذا. طيب، يبقى أطول فترة كان ممكن تصل لست قرون. تعالى النهاردة، منذ بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأعلن في الناس: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، والقرآن قال كده: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب فلا نبي بعد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد. 14 قرنا ونصف تقريبا منذ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لم يبعث نبي صادق. على ما يدل هذا؟ إن لم يدل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أنه خاتم النبيين بحق، إنما طبعا وجود أدعياء كذبة هو في حد ذاته دليل صدق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أخبر عنه. ففي حياته عليه الصلاة والسلام كان مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب استكثر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام انه ياخذ الامر النبوة وحده وتعالى. قال له: ما تشاركني في الامر، هي حتة ارض يا عم، هي ولا هي بهيمة ونشتركوا فيها، هو ايه بالظبط؟ قال له: ايوه، عشان يبقى لك انت نص الارض ويبقى لنا نص الارض، ولكن قريشا قوما ايه يظلمون. النبي محمد عليه الصلاه والسلام بعث له الى مسيلمه الكذاب من محمد رسول الله مسيلمة الكذاب، ومن يومها أطلقت عليه مسيلمة الكذاب، ما في حد يعرفه إلا مسيلمة الكذاب. وطبعا كان ليه حكايات من المضحكات المبكيات، حكاية القرآن اللي كان يألفه، لما قالوا له يا مسيلمة محمد بينزل عليه القرآن، طب أنت نبي إزاي؟ أنت كمان بينزل عليه القرآن؟ لا طب ما يعني نبي من غير القرآن إزاي؟ فقالوا له طيب قول لنا حاجة، قالوا لي أنت نزل إيه على محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقرأوا عليه، كان مثلا من الحاجات اللي نزل في ذات الوقت، والذاريات ذروة فالحاملات يقرأ فالجاريات يسرى فالمقسمات أمر، قالوا أنا برضو مبارح نزل عليه القرآن بيقول والزارعات زرعا فالعاصي ذات عصبة فالطاحنات طحنة فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالأكلات أكلة. وبعدين ما قدرش يكمل لأنه كالاتي بأضرة المي أو دورة من غير مي حاجة زي كذا. مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح بنت الحارث.
بيقول لي عمرو بن العاص سألته كانش لسه عمرو أسلف، ما رأيك؟ قال له والله أنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب.
نعم.
إن كذاب بني حنيفة
يعني أقرب إلينا وأحب إلينا من صادق إيه؟ من صادق مضر. عصبي. ف حتى لما جت سجاح بنت الحارث لقت الحكاية مش نافعة، فقالت له يعني طب يا رأيك يا مسيلمة يلا نتجوز وبتاع ونتجوز. كذبت كده. من ضمن الكذابين اللي أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الثلاثين كان واحد زي مرزا غلام أحمد القدياني. مرزا غلام أحمد القدياني ده عميل استعمار، عملوا منه حاجة كده، والقديانية لغاية النهاردة يعني شايف حظها في المجتمع الغربي، عملوا لهم مساجد كبيرة وعملوا لهم قنوات فضائية وبيحاولوا ينشروا المذهب، ومش بس المذهب القدياني، والمذهب الباطني والمذهب النصيري والمذهب الدروز والمذهب الشيعة. الحقيقة يعني الحرب على الإسلام بتأخذ صور متعددة، في أي مذهب باطل تجد ميزانيات معدة لنصرة هذه المذاهب الباطلة للقضاء بها على أهل الحق. حتى الصوفية في أوروبا أخذوا حظا وافرا، ويسمح لمسيرات بتطلع بالاثنين مليون باسم التصوف أيام شمس الدين الفاسي، وميزانيات قريبة من ميزانيات التنصير لمثل هذا الهراء وانت عارفين الباقي. يعني عاوز أقولها بالهاء واسكت، مش عاوز أقول حاجة ف القديانية. مرزا غلام أحمد قالوا له انت ازاي بتدعي النبوة؟ ده محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. طب انا عارف هو خاتم النبيين وانا خاتم المرسلين، فيعني لانه جاهل او غبي ما يعرفش ان القضية بتقول كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. لو ان ربنا قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، لو قال ربنا كده كان ممكن واحد زي مرزا غلام احمد يجي يقول هو خاتم المرسلين بس انا خاتم النبيين، ويبقى كلامه فيه شبهه او له وجه من الصحه. انما لما ربنا يقول وخاتم النبيين الباب اتقفل، انت هتيجي منين؟ من الشباك؟ الباب اتقفل اصلا، ما في رساله بدون نبوه، وهو خاتم النبوه بالتالي ده ختم الرساله. انت تقول انا خاتم النبيين لما يكون هو خاتم المرسلين باعتبار الفارق بين الرسول والنبي، انما خاتم النبيين وما في رسول الا اذا كان نبيا يبقى ما تقدرش تقول انا خاتم المرسلين بما ان محمد عليه الصلاه والسلام هو خاتم النبيين. وحتى من ضمن الكذب بتاعه كان نقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يدفن الأنبياء حيث ماتوا. فعشى ربنا أراد أن يفضحه يموت فين؟ في الحمام، يتعثر في خراءته ويتلطخ بها ويكفن معها. وساعتها طيب يعني نفتح البتاع ونحط البكابورت جوه نعمل فيه الكلب ده. فارتد عنه في يوم موته نحو من 8000 لما رأى دلالة واضحة على كذبه. طبعا اللي بيتعقب هؤلاء الدجالين 30 أو يتتبع تاريخهم، في منهم من عرف ومنهم من لم يعرف، لكن تستطيع أن تقول أنهم أوشكوا على النهاية. ويمكن احنا كان عندنا في مصر ناس ادعوا النبوة، من ضمن الناس اللي كتبت عنهم الصحف وعملت لهم دعاية كان واحد اسمه برقع، كان من اسكندرية مع الاعتزال لأهل اسكندرية. برقع كان من اسكندرية
سعادة بس الكلام
وادعى النبوة، فكان من علامات بريقة في نبوته كانت حاجة عجيبة قالتها الصحافة، قالت انه يعني الرجل يقبل 3 مرات انما المرأة 27. او كانت حاجة من ضمن الحاجات، يمكن من باب التشنيع عليه ولا حاجة تانية، لكن صورونا كؤوس الخمر وزجاجات الخمر اللي كانت عند بريقة غار في 60 ده. غيره آخر الدجالين 30 هو المسيح الدجال اللي يطلع ويدعي أو في البداية يظهر على أنه ملك ويتبعه اليهود لأنهم منتظرين ملك والسلام، وعشان كده عاوزين يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكل سليمان عشان يجي المسيا بس ما بقولوا المسيا، والمسيا المنتظر عندهم هو المسيح الدجال. فبيتبعوه وبعدين هو يدعي النبوة ويبقى ده آخر واحد يدعي النبوة. بعد ما يدعي النبوة تظهر على يديه خوارق العادات فيدعي الألوهية، وله قصة معروفة في علامات الساعة الكبرى ليس هذا مجاله. فمرور 14 قرنا ونصف من الزمان لم يأتي فيها نبي صادق، إنما هو دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسك الختام في دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما أعلنه ربنا سبحانه وتعالى حين شهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكفى بشهادته شهادة. ووالله لولا أن النفوس مختلفة ولولا أننا نحارب في ميادين متعددة ما كنا نجعل بجوار شهادة الله شهادة، وتأخيرنا لهذه الشهادة إنما هو من باب وختامه مسك. يقول الله جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا كذا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله كما قال عنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو وإن كان رسول الله لكنه رسول من نوع غير عادي، هو عند الله له منزلة تشرئب إليها أعناق الأنبياء والرسل وتتطاول إليها رقاب أولي العزم منهم، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام على ما آتاه الله وأعطاه ولسوف يعطيك ربك فترضى جعل نبيا مثل موسى عليه السلام يغبطه أو يحسده على ما هو فيه، وإنه سيقف موقفا ومواقف يوم القيامة تحسده عليها الأنبياء والرسل، إنه المقام المحمود وما بعده، هو صاحب المقام المحمود وهو صاحب اللواء المعقود وهو صاحب الحوض المورود، إنه محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه بين إخوانه من الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال المفسرون رفع بعضهم درجات هو محمد عليه الصلاة والسلام أعلاهم درجة، فالبشر خلق مكرم كما قال الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الخلق المفضل المكرم أكرمهم وأفضلهم على الله هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم وإمام الكل وسيد الجميع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بلا منازع بلا خلاف في المسألة، ما في مجال لمقارنة ولا مفاضلة ولا منازلة ولا شيء، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. حتى إنك نتجد القرآن في لمحة من لمحاته يحدثك عن الأنبياء والرسل، حين يكلمهم الله ويكلفهم وينادي عليهم بأسمائه كل الأنبياء والرسل أمثلا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا إلا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينادى عليه باسمه، ولا تجد في القرآن يا محمد إطلاقا. أول ما نودي عليه الصلاة والسلام نودي يا أيها المزمل، يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت النداءات تقول يا أيها النبي يا أيها الرسول في مقام التشريع مثلا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في مقام العتاب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، في مقام الأمر يا أيها النبي اتق الله، في مقام التكليف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في مقام التشريف يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه لمحة عن مكانة محمد عليه الصلاة والسلام عند ربه وبين إخوانه من الأنبياء والرسل، ومع ذلك فهو عبد الله ورسول الله، ليس إلا عبدا، وما كان نبيا ولا رسولا ولا وصل إلى هذه القمة في عالم النبوة والرسالة إلا بمحض عبوديته لله جل وعلا، فهو عبد الله كما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في شهادة الله عز وجل له عبارة عن شهادة أخبار ذكرنا لها أمثلة من القرآن الكريم. القسم الثاني شهادة الآثار، يعني يقال شهادة أخبار وهي الآيات المتلوة آنفا، والآثار ويراد بها معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن المعجزة معناها إيه؟ المعجزة لسان حالها يقول صدق نبيي فيما يبلغ عني. لما يجوا المشركون بيكذبوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقولوا له إن كنت نبيا فأتنا بمعجزة، إن كنت نبيا فأتنا بمعجزة. كونوا يأتيهم بالمعجزة معناها إيه؟ إنه صادق ولا لا؟ صادق. وطبعا حدثت هذه الدلالة مع الأنبياء والرسل جميعا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نال منها الجانب الأوفى، الجانب الحسي في المعجزات، في مثل ما صرح به القرآن وألمح، فصرح بمعجزة مثل معجزة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هذه المعجزة لو لم يكن إكرام الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كلمة فيها فناء قريش وأهل مكة، لأنه زي ما ربنا قال للحواريين أو عنه وطلبوا نزول المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لكن هذا العذاب لم يقع لأهل مكة. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أستغفر الله العظيم. فأكرمهم الله عز وجل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعذبهم وهو فيهم عليه الصلاة والسلام. لكن كان في معجزة انشقاق القمر، كان في معجزة الإسراء والمعراج، المعجزات المذكورة في السنة في السيرة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الحصى في يديه ويسلم الشجر والحجر عليه ويسبح الطعام بين يديه ويحن الجذع إليه ويرد عين قتادة بعد أن فقئت وسالت على خده فتصير أفضل من السليمة، ويضع يده في كوب من الماء فتنبع أصابعه أو ينبع الماء من بين أصابعه فيسقي جيشا زاد على 1100، وبسخلة صغيرة وحفنة من الشعير يطعم جيش خيبر آسف جيش المسلمين في الأحزاب بعد أيام من الجوع شدوا فيها الحجارة على بطونهم من شدة الجوع فيطعمون جميعا ويبقى الطعام كما هو إن لم يكن قد زيد عليه وبورك فيه وتظل تتعقب وتتتبع هذه المعجزات فإذا هي عشرات وكل معجزة منها تقول صدق نبي محمد فيما يخبر عني. لكن المسألة مش كده بس، ده مع المعجزات الحسية يتفوق محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل بأن يعطى معجزة معنوية تبقى أبد الدهر أبد الدهر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، ولكن الذي أوتيت كان وحيا أوحي إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة القرآن معجزة خالدة. ولعلي أشرت في كلمة عن القرآن، اليوم أي واحد مثلا قلنا لو واحد ملحد وبيقول لليهود إيه الدليل على صدق دينك، هيقول له معجزات سيدنا موسى. طب هات لي معجزة. هيقول له طيب التوراة اهي، هيطلع له في التوراة بناوي حرف. طيب واحد يقول للنصراني ايه الدليل على صدق دينك، هيقول له معجزات سيدنا عيسى. يا سلام على معجزات سيدنا عيسى، ده وصلت القمة، ده كان بيحيي الموت، ده كان بيبرئ الأكمة والأبرص، ده كان بينبئ بالغيبيات، ده كان بيحط الطينة يشكلها يعمل منها طيرة، ده حاجة كده يعني تطير الموت. أقول له طب ما يعني هات لي حاجة أنا عاوز أشوف، أنا لا أؤمن إلا بما أرى. مش الملاحدة كده، هات لي حاجة يا عمي أجيب لك منين، دي معجزة النبي والنبي مات وانتهت المعجزة معاه. إنما أنا عندي الإنجيل. إنجيل هتقول لي إنجيل متى ولا يوحنا ولا لوقا ولا مرقس ولا الأناجيل غير معترف بها، والأناجيل اللي حرقت والأناجيل اللي دمرت والأناجيل اللي لسه تحت البلاطة، هتقول لي إيه بالضبط أنت؟ وبعدين تعالى شوف التحريف اللي في الأناجيل، خد أمثلة عشرات ومئات الأمثلة. طيب هيجي بعد ما ينتفخ بقى وخلاص غلب اليهود وغلب النصارى هيجي للمسلم وانت هتقول لي برضو دينك حق نبي يقصدكم؟ طبعا ديني حق ونبي صدق. طب وايه الدليل؟ مش هقول لك معجزات وانتهت، لا القرآن هم. طب وايه كتاب زي اي كتاب؟ كتاب كتبه بشر، بشر بشر في هذا الإعجاز وفي هذه الحقائق وفي هذا هذه العظمة، كتاب أوجد أمة هي خير أمة أخرجت للناس، ده في إعجاز لغوي وبلاغي وبياني وتشريعي وطبي ونفسي وتاريخي وجغرافي وعلمي، كل ألوان الإعجاز اللي عرفناه ولسه اللي ممكن نعرفه بعد كده كمان. تقول لي بشر يعمل كده؟ بشر. طب وانت بشر ولا بقر؟ من كنت بشر ما تعمل لي كتاب زي القرآن، من كنت بقر أنهينا المناظرة خلاص، ما ينفعش بشر مع بقر. فالمسألة ربنا أيد محمدا عليه الصلاة والسلام بكل هذه الدلائل اللي احنا بناخد منها عناصر بس وعناوين دلائل صدق محمد عليه الصلاة والسلام ودلائل رسالته. يبقى وأن محمدا رسول الله هذه تتمة سريعة لدلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويبقى الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في بشريته وعبوديته ونورانيته، وأنه عليه الصلاة والسلام مات وأنه لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم القرآن قبل نزوله. وأعني بهذه العناصر المتبقية أن أرد على الغلاة من هذه الأمة من المتصوفة أو من غيرهم لنقف على حد الوسطية التي أرادها الله لهذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأصلي وأسلم على النبي الكريم العظيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أعتذر عن الإطالة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وكرمكم. شكرا الله.